أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وعام فيه وعام يَبْعَثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لنا في هذه الآيات قصة يوسف الذي أخبر الله جل وعلا أنها أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص لما فيها من العبر ولما فيها من الفوائد وبما فيها من اللطف وبما فيها من أن عواقب أصحابها كلهم إلى خير. العزيز والتي هو في بيتها ويوسف ووالديه وأصحاب السجن والملك، كل هؤلاء وإخوة يوسف، كل هؤلاء أصبح عاقبتهم إلى خير، فهي قصة فيها عبر وفيها فوائد وفيها أمور ينبغي أن يعتبر بها ويستفاد منها. قال جل وعلا: وقال للذي ظن أنه ناج منهم، وقال يوسف للذي ظن اعتقد أنه ناج منهما من السجينين الذي قال أنت سترجع وتكون ساقي للملك، أما الخباز قال له أنت ستصلب وتقتل، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال يوسف للذي ظن يعني اعتقد أنه ناج أو ظن على بابها أنه ناج وخارج من السجن: اذكرني عند سيدك، اذكرني عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. هنا في قولان للعلماء، قول ضعيف وهو أن يوسف أنساه الشيطان أن يسأل الله أن ينجيه، وبعدين سأل الذي يظن أنه ناج أنه يذكره عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه ولم يقل اللهم خرجني من السجن فلبث يوسف في السجن بضع سنين. هذا قول مرجوح، أيوه، لأن السياق لا يدل عليه، الذي يدل عليه أنه أنسى الشيطان ساق الملك أن يذكر يوسف بحسن سيرته في السجن ولما له من الفضل والدعوة والصدق، ليكون ذلك سببا في رفع الظلم عنه. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلم يذكره الساقي، فلبث يوسف في السجن بضع سنين. أقوال كثيرة، أشهرها ثلاث: 7 سنوات لبث، 12 سنة أو 14 سنة، قيل 14 قيل 12 قيل 7 سنين وقيل غير ذلك، لكن هذه أشهرها. وقال الملك، بعدين رأى الملك رؤيا فقصها على جماعته، قال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان. الرؤيا تقال لما يرى في النوم، والمرائي هذه أقسام، بعضها يكون لما يفكر فيه الإنسان، وبعضها يكون لما يراه الإنسان في النهار، وبعضها يكون بشرى أو تنبيه أو ذكرى له، وبعضها يكون من الشيطان حلم، والحلم لا يخبر به الإنسان، والمرائي جزء من 46 جزء من النبوة، ولا يكلم فيها إلا بخير، ولا يقول الذي رأى شيء لا يحبه لا يذكره للناس، وينفث عن يساره ويدعو الله ويستعيذ بالله من الشيطان أو يقوم يصلي. فكانت الصحابة إذا رأت بعض المرائي يحزنها ذلك ويمرضها، حتى قال لهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أن من رأى شيئا لا يحبه ينفث عن يساره ويتقلب ويتعوذ بالله أو يقوم يصلي فلا يضره، وإذا رأى رؤيا تعجبه يخبر بها أهل الدين ومن يحبه. إذا رأيت رؤيا تراها جميلة تخبر بها أهل الدين وأهل الفضل وأهل الاستقامة أو من يحبك، لأنه يؤولها لك تأويلا طيبا. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. هنا أول يوسف البقرة بالسنة والسمن بالخصب والسبعة الأخرى بالسنين والعجاف بعدم المطر، والمرائي هي حدس وفهم وخواطر تأتي على من فهمه الله هذا الجانب، ولذلك تكون دائما في المرائي أمور هي اللي تبين للمعبر، هي اللي توضح له. ولذلك مما يقوي هذا وسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات مما يقوي القضية ويجعلها كأنها تتعلق بالمطار وبالجدب وبالسنين. والصحابة رأوا مرائي وأخبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأول لهم بعضها وسكت عن بعض، ولما قال لي أبي بكر أقسم تتركني أعبر فعبر، فقال له أخبرني، قال له أقسم، قال له لا تفعل، أخطأت في بعض وأصبت في بعض ولم يخبره. ولما أخبر ابن عباس قال نعم بن عمر لو كان يقوم من الليل بعدها ما كان ابن عمر ينام في الليل. وعمر لما رآه ينزع قال رأيت نزع أبي بكر يرحمه الله وفيه ضعف، ورأيت عمر فلم أرى عبقريا يفري فرية. أولوه بقصر مدة أبي بكر وطول مدة عمر 10 سنوات، فلذلك امتلأت الدنيا من الدين ومصر الأمصار والمدة الطويلة. نعم. إذن قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، أي سبع سنين خصبة يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ، الملأ الجماعة التي تملأ العيون والمجالس، الملأ الأشراف. قال الملأ الذين استكبروا. إذن يا أيها الملأ أفتوني، يعني الفتوى هو طلب إزالة المشكلة سواء حكم أو قضية. إن كنتم للرؤيا تعبرون، أفتوني في رؤياي التي رأيت، إن كنتم للرؤيا تعبرون أي توضحون العبر هو المشي. فكأن إيضاح ما في هذه القصة مثل تعبر عليها توضحها، ولذلك عبر الرؤيا وعبرها إذا وضح ما فيها، وهو علم فيه الفراسة وفيه الدراسة وفيه الفهم. وفي بعض الناس الله يعطيهم هذه الخاصية. قالوا، قال الملأ للملك أضغاث وأحلام، هذه أخلاط، لأن سبع بقرات وسبع سمان وعجاف وسنبلات هذه أخلاط، هذه الرؤيا أخلاط. وما نحن بتأويل الأخلاط أو بتأويل الأحلام جميعها بعالمين. رؤياك أخلاط ونحن لا نعرف الأخلاط وإنما نعرف الرؤيا الواضحة، أو هذا أخلاط ونحن أصلا لا نعرف، ليس لنا معرفة ولا فهم بتعبير المرائي. هنا قدر الله، وإذا أراد أسبابا جل وعلا هيأ له، وإذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، وقال الذي نجا منهما، وقال الذي نجا من السجينين اللذين قال لهما يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، وقال أما أحدهما فيسقي ربه خمرا، هذا الذي يسقي ربه خمرا وهو الذي نجا، والحال أنه تذكر بعد زمنه وادكر بعد أمته، وتذكر قضية يوسف التي أوصاه عليها بعد زمنه. أنا أنبئكم بتأويلي، أنا أخبركم بحقيقة ما رأى الملك. قالوا كيف ذلك؟ قال فأرسلوني يوسف، أرسلون. ثم ذهب إلى يوسف في السجن وقال له يا يوسف أيها الصديق أفتنا في هذه القضية، بين لنا الحكم في هذه المسألة، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أنا جئتك لتبين لي تعبير هذه الرؤيا لأرجع إلى الملك والناس لعلهم يعلمون حقيقة هذه الرؤيا فيعملون على مقتضى ما جاءت به ويستفيدون منها. قال لهم يوسف تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون سبع سنين دأبا، كلهم قراء سبعية بالتخفيف أو دأبا أو دأبا أي متوالية، فما حصدتم فما زرعتم وحانت غلته فلا تنزعوه من السبل، السنبل خلوه فيه، إلا ما تأكلون في حاضركم، وهذا نوع من البصر بطريق تدبير الحياة والأمور، لأن يوسف الله اصطفاه وأرسله وأعطاه، ما دام فيه سبع سنوات خصب وستأتي بعدها سبع سنوات جدد، إذا لم نهيئ الأمر في هذه السبع السنين سنهلك. وإذا سبع سنوات بدأوا يشجعوا على الزراعة وبدأوا يبنون المخازن ويملؤونها من إيش؟ من الحبوب، ويتركوها في سنبلها سبع سنين متوالية وهم يزرعون، وكل ما ملأوا المخازن يبنوا مخازن جديدة ويملؤونها ويملؤوا ويملؤوا حتى انتهت السنين ايش؟ الخصبة. عند ذلك بدأت سنين العجفاء، فبدأوا يأكلون، ثم يأتي من ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما ترفعون وتحفظون لأجل إيش؟ لأجل الزرع، لأنهم يتركون بعض الأشياء ولا يقربونها لأجل إيش؟ لأجل الزرع، لأنهم إذا أكلوا كل شيء يزرعون بما لا، فيتركونها بعض لأجل إيش؟ لأجل الزراعة، تسمى ما لا. هذا الذي يعمل لأجل الزراعة ما لا يقال له بذور، البذور هو تحفظ، لأن إذا لم تكن عندهم أراد الزراعة ما يجدوا، يكون مشكلة عليهم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يأتي بعد ذلك سنين جدمة تأكل كل ما كان عندكم من الخصب، ثم يأتي بعد ذلك عام يأتي فيه مطر ويأتي فيه خصب، وتعصرون الزيت زيت من الزيتون، وتعصرون السمن من السمسم، وتعصرون الحليب من الضروع. ثم بعد ذلك لما جاء الرسول إلى الملك وأخبره بما رأى من يوسف وبتعبير الرؤى وبالفهم، الملك كان فاهم، قال ائتني به، قال ائتني به، ائتني بمن؟ بيوسف. فلما جاءه الرسول، جاء يوسف الرسول، يوسف مخطط وعلم أن الملك لا بد أن تكون قضية زليخاء أو شراحيل أو امرأة العزيز، وما حصل من النساء لا بد أن يكون مرة وسمع بعضه، وأراد يوسف أن يخرج مبرئا بعيدا من كل ما يعيقه عن الإصلاح وعن السير في إدارته سير جيد. فصبر وقال، قال ما لا يوسف. فلما جاءه الرسول، جاء الرسول يوسف، قال له، قال للملك، اذهب إلى الملك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ولم يكلمه عن امرأة العزيز احتراما له وتأدبا، ولأنها وقعت في زلة لا لبس فيها، لكن تقطيع أيدي النساء هذه قضية لابس، ويفهم منها براءة يوسف من غير أن يكون تكلم كلاما زائدا على ما يفهم به البراءة، وهو لا يريد إلا ذلك ولا يريد إلا الستر على الجميع، صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لما جاء البشير، لما جاء قال، قال من؟ قال أيوة، اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، ما حالهن وكيف أمرهن؟ إن ربي بكيدهن عليم، هم إذا أردنا أن يكذبنا أو يغيرنا فالله عالم ومحسن عليهم ذلك. فأرسل لهم الملك. ورد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله يوسف، لو كنت إيش مكانه لخرجت، لكن هنا قال لا، حتى يرجع مبرئا ويرجع عنده كل الثقة التامة ليصلح. ولذلك من أهم ما يكون في الإدارة الثقة، الثقة لا بد فيها من الإدارة، ولا بد من الصلاحية، ولا بد من أن يكون الإنسان الذي في المكان محل ثقة ليبدأ أن ينتج. إذا كان إنسان لا يوثق فيه كيف ينتج؟ ولا بد أن تعطى صلاحية، إذا لم يكن له صلاحية ما لا يفعل. ذلك من قوة يوسف في هذا الأمر، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ما حالهن ولماذا؟ ثم خوفهن ونبههن إن ربي بكيدهن عليم، لا يخفى عليك ذلك. قال الملك للنساء ما خطبكن؟ ما شأنكن؟ إذ راوتن يوسف عن نفسه، ما حالكن وما شأنكن حين راوتن يوسف عن نفسه، وحصل بينكم ما حصل؟ قلنا أي النساء حاشا لله سبحانه والله ما علمنا عليه من سوء، فإن يوسف مبرأ من كل ما قيل عنه ما علمنا عليه من سوء. إذن هنا ظهرت براءة يوسف من النساء، وقيل أمر النساء أن يحضرن حتى لا يبقى عند زليخة أي طريق، لأن النساء يعرفن الخبايا، فلو قالت غير الحقيقة لكذبنها، فلذلك هي صرحت وقالت الآن حصحص الحق وضح الحق وتبين، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هنا ذلك ليعلم هل هو لزليخاء أو له. نتوقف هنا، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخونا يسأل يقول: إذا أذنب العبد ذنبا ثم استغفر الله فهل يرى هذا الذنب يوم القيامة وإن غفر له؟ والله يقول: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ويقول: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أفيدونا. الله إذا غفر للعبد الذنب لا يحاسبه عليه، ولذلك لما قالت عائشة: كل منا قال ذلك ليس الحساب، من نوقش الحساب هلك، ذلك العرض. وقال له: ألم تفعل كذا يوم كذا، ولم تفعل كذا يوم كذا. بعدين يقول: سترت عليك في الدنيا وأستره عليك الآن. لذلك مأمور بالستر، ومأمور بالتوبة، ومأمور بعدم يعني الانتباه، مأمور بعدم الخوف. الإنسان إذا لم يخف يقع في الهلكة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والحقيقة ينبغي أن تكون الأسئلة هادفة تتعلق بالدرس أو بما يحتاجه المسلم في عبادته في دينه، أما الأسئلة التي تكون خارجة هذه تكون ما هو وقت الدرس. الدرس ينبغي الأسئلة أن تكون تتعلق بالآيات، بما يكمل الدرس، بما يكون ينفع الجلوس، أو شيء يحتاجه المسلم في أمور دينه. أما الأسئلة الخارجة فالأولى تركها. هل من يموت يوم الجمعة ينجو من فتنة القبر؟ الموت في يوم لا علاقة لها بشيء، إلا أن ورد أن يوم الجمعة يوم مبارك، لكن الأيام لا تقدس. صحيح أن يوم الجمعة يوم مبارك وهو يوم طيب ويوم عيد، لكن الذي يموت وهو متقي من أهل الجنة، والذي يموت وهو كافر من أهل جهنم، سواء مات يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد، إلا إذا ورد نص في ذلك، ووردت نصوص أنه يحبل، وأن الموت يوم الجمعة مظن لأن صاحبها من أهل الخير. هذا ولكن لا أعرف شيء من هذا ليثبت، لكن ورد، لكن ثبوته لا أعلمه. نعم، لكن أن يوم الجمعة الموت فيه أن تنبئ عن صاحبه يكون إن شاء الله من أهل الخير. ومن يعرف شيء في هذا يذكره لنا، من يعرف شيئا ثابتا يذكره لنا، لأنه من التعاون على البر. حكم لبس القفازين للمرأة وتطوية عينها في غير الإحرام لا يضر، أما المرأة إحرامها في وجهها، والقفازين لا تلبسهم المحرمة. وإذا رأت الرجال تسدل من غير أن يلمس اللباس وجهها، هذا هو الأولى، تضع اللباس بينها وبين الرجال، فإذا ابتعدنا عنها تكشف. فإذا ابتعدوا عنها تكشف وجهها. نعم. حكم قول بسم الله الرحمن الرحيم داخل الحمام إذا كان الحمام يعني يقولها في قلبه، إذا كان، ولكن ينبغي الحقيقة أن الإنسان يتوضأ خارج الحمام، فإذا كان خارج الحمام يمكن يقول بسم الله. نعم. يقول ما حكم اللقطة إذا وجدتها في المسجد الحرام أو المسجد؟ اللقطة في الحرمين لا تؤخذ إلا لمعرف، أما القليل الذي لا تتبعه همة ساط الناس إذا رأيت تريد تأخذه خذه، لكن الأولى أن اللقطة في مكة والمدينة في الحرمين لا تؤخذ، خلي غيرك يأخذها، لأنك إذا أخذتها تكون لك مشكلة، لازم تعرفها ولازم تحفظها. أما خارج الحرم إذا أخذت رأيت لقطة يمكن تأخذها تعرفها مدة وبعدين تستعملها سنة، أما في الحرمين طول الزمن تعرفها فهي تكون لك محرجة. هل الصلاة في ساحة الحرم كالصلاة في داخل المسجد؟ إذا امتلأ نعم، وإذا لم يمتلئ لا. إنسان يصلي في الساحة والمسجد في محلات يختلف، لكن إن شاء الله له أجر الجماعة وله الأجر إن شاء الله، لكن من دخل أجره 100% معتب، والله أعلم. هذا دعاء هنا نجمع، يقول هل يجوز؟ يجوز، لكن أقرأه بأنك جمعت ما هو وارد. هل يجوز الدعاء هكذا؟ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي نيتي وذريتي وأمي وزوجتي وإخواني وزملائي وصحبي وجيراني وأهل المدينة وأمة محمد. هذا جيد، لكن يعني فيه أدعية واردة. هذا إذا أردت أنت تدعو بأي دعاء لك، وقال ربكم ادعوني، لكن لا يجوز للإنسان يعمل دعاء ويقول هذا دعاء ويسويه السنة يكون بدعة. لكن فيه أدعية واردة، أدعية الصباح، أدعية المساء، أدعية الكرب، أدعية الاستخارة، أدعية العرق، واحد في الليل ما جاه النوم اللهم غارت العيون، ايش غارت النجوم وهدت العيون وانت حي قيوم لا تأخوك سنة، اللهم اهدى ليلي وانم عيني، وفي دعاء الكرم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم، وفي دعاء الاستخارة اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. فديننا الله قال اليوم اكملت لكم دينكم، ولذلك الذي يوفقه الله أن يعبد ربه على ما شرع الله، لا تعبد على أمور تأتي بها أنت، أدعية من نفسك وصلوات من نفسك وأوراد من نفسك، لماذا؟ فيما شرع غني عما لم يشرع، ولذلك فيه كتب تسمى عمل اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة لابن السن وللنساء وكتاب رياض الصالحين والأذكار، هذه وكتاب السنة لأبي داود في آخر السنن وكتاب الأدب، هذا يعلمك كيف تدعو بالأدعية الواردة. أما كل واحد يأتي بدعاء من نفسه ويأتي بصلاة من نفسه، هذا هو الذي يأتي بالبدع ويأتي بالخرافات. ولكن أي مسلم يدعو بأي دعاء إن شاء الله يستجاب، وقال ربكم ادعوني، اللهم إني جوعان فأطعمني، اللهم إني سقيم فاشفني، اللهم إني أريد الجنة فأعطيني الجنة، اللهم تقبل عملي، أي دعاء يقبل. لكن تعمل دعاء وتعمله بطريقة وتوزعه على الناس وتجعله السنة، هذا يشابه السنة فلا تفعل. لذلك بعض الناس لا يفرق بين السنة والبدعة، البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، البدعة لا تكون إلا في الدين، وتكون جاء الدواعي لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها صلوات يعملها صلوات الله وسلامه، ولم يعملها الصحابة ثم بعدين عملوها. واحد مثلا يعمل عيد، كم الأعياد عند المسلمين؟ عيد الجمعة، عيد الفطر، عيد الأضحى، هذه الثلاثة الأعياد عند المسلمين، ما في عيد رابع. يأتي أمه يقول لا نحن نريد أن نعمل عيد جديد، هذا ما يكون من العبادة. تعمل عيد لكن لا علاقة له بالدين ولا بالعبادة، له علاقة بالدنيا، تعمل عيد تجمع الناس وتحثهم على الاجتهاد في العمل، ما هو عيد عبادة دين، أو تجمعهم عشان مثلا تقول لهم شيء ليس لأجل الدين، أمور أخرى، فتقول هذا ليس عيد لأجل أن نعيد عبادة، هذا نحن عملناه لأجل نريد لأمور أخرى لكن لا علاقة له بالدين. إذن البدعة لا تكون إلا في الدين، ولا بد أن تكون دواعيها جاءت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان شيء لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحتجنا إليه ووجد، الكهرباء نقول الكهرباء بدعة، السيارة نقول السيارة بدعة، الطائرة بدعة، المسمعات، هذه المسمعات الآن نقول هذه بدعة، ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشاطبي، ولذلك ضروري نميز بين السنة وبين البدعة. واحد تقول يا أخي أنت تحتفل بيوم نبيك لم يحتفل به صلوات الله وصحابتك لم يحتفلوا به وصحابته لم يحتفلوا به، طيب يقول لك هذا استحسنته، هذا هو عين البدعة. الآن الفجر، واحد كان نايم نشيط وقال والله أنا اليوم نشيط وأريد أن نشكر ربي، ليش نصلي الفجر ركعتين، نضيف ركعة إكراما لربي وشكرا له، ما رأيكم؟ صلى الفجر 3 ركعات يصح؟ طيب ايش فهم الفرق بين الصلاة وبين الأدعية؟ بس لأن نحن كل يوم نصلي وتقرر عندنا أن الفجر ركعتين، طيب هي عبادة، طيب الأدعية الموجودة واردة هي عبادة، الأذكار عبادة، ليش هناك نزيد ونقول ما شيء فيه وفي الصلاة نقول لا شيء فيه؟ ولذلك العبادة لا يقاس عليها، العبادات لا قياس عليها، القياس في أمور الدنيا مثل البوء ومثل المعاملات الأمور بين الناس. أما العبادة الظهر 4 ركعات وقت محدد، ما نقدر نقيس على الظهر ونجعل ظهر آخر، مثل بعض الناس قالوا الكعبة بعيدة عندنا نجعل عندنا كعبة ونطوف بها، هذا نوع من الضلال لا يعلمه إلا الله، هذا ضلال مبين، كيف تجعل كعبة غير الكعبة وتجعل طواف غير الطواف، هذا ضلال، بعدين ضلال مبين وطمس بصيرة وجهل بمقاصد الشريعة. فلذلك بعض الناس يقول لك يا أخي أنت تأتيني على أنا أريد أن نشكر نبي، تأتيني على شكر النبي صلى الله عليه وسلم، أشكر نبيك على الطريقة التي شرعها. أيوه، الدين بالاتباع، الدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. لذلك ينبغي أن نتمسك بالسنة ونتحرك بالسنة ونسكت بالسنة ونقبل بالسنة ونرفض بالسنة حتى تكون أعمالنا مقبولة ومباركة. الخير كله في الاتباع. الصحابة يقول أنا أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، هذا الفقه، لأن الإنسان إذا لم ينم يموت. أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، أنام وأطلب الأجر وأصلي وأطلب الأجر، ذلك هذا الدين. وقال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، أحسن عملا، ليبلوكم أحسن عملا، ركعتين لا تحدث فيهما نفسك يغفر لك ما تقدم من ذنبك، ركعتين بس، لكن يكون صح القلب حاضر والنية حاضرة والخشوع حاضر، تأخذ أكثر مما تأخذ في 100 ركعة. ذلك لا بد أن نتفقه في الدين لنأخذ الدرجات الكاملة على العبادات. التفقه في الدين هو الذي يجعلنا نأخذ الأجر كاملا على العبادات، والجهل بالدين يضيع علينا العمل. إذا جهلنا الدين الصلاة ناقصة، الصوم ناقص، التعامل مع الوالدين ناقص، التعامل مع المسلمين ناقص، قراءة القرآن أجرها ناقص. فلذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فينبغي أن نتفقه في الدين، نعلم ما الواجب ونمتثل وما الحرام ونجتنب، ونبذل الوقت لنتعلم ديننا حتى نأخذ الأجر كاملا على جميع عبادات نقوم بها. هل الميت إذا مات وقاموا بالنياحة عليه يعذب وقد وصى أنه لا أحد ينوح عليه؟ لا وكلا، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. هذا الحديث عائشة أنكرته، قالت ولا تزر وازرة. قال العلماء إما أنه يعذب لأنه وصاهم بأنهم إيش يبكون كما قال في شق الجيبة يا ابنة معبدي إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، يوصي أهله أنهم يبكوا عليه حولا. طبعا هذا في الجاهلية يعذب لأنه وصاهم، أو أنه يعذب لأنه هو عنده عقل فإذا رأى أهله يبكون تألم لبكاء أهله. هذا هو. أما إذا قال لهم لا تبكوا وبكوا فهذا الذي يملك ولا يعذب، لأن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. رجل مسلول هل يجوز أن يحرم في الباص وينوي العمرة داخل الباص؟ نعم، ويصلي داخل الباص وله الأجر كما نزل. هل أخونا يقول يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؟ حديث من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله تعالى فتنة القبر. أنا لا أعرف هذا. يقول حسنه الألباني، حديث حسنه الألباني، حديث من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله تعالى فتنة القبر. هذا جيد هذا، أيوة حسنه الألباني. هو حديث من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر، هو يقول حسنه الألباني. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. أنا الذي كان عندي أن هذا لا يصح، والشيخ الألباني حافظ، ولعلنا نرجع للمسألة. وإلى الآن نعم، وهل هذا يصح؟ نحن المشكلة هل هذا يصح؟ لأنك تشوف من مات وهو كافر يوم الجمعة، أليس يموت الكفار يوم الجمعة؟ أليس يموت الفساق يوم الجمعة؟ والكافر لا يمكن أن أنه يفك من القبر، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة حفرة من حفر النار. فالأصل فالمتل في شيء، المتل في محل نظر، ونرجع إليه. والشيخ ناصر هو حجة في هذا الجانب، وبالأخص في التتبع الأسانيد، فهو جويرها المحقق رحمة الله علينا وعليه. يقول هنا لبث في السجن بضع سنين، نستطيع أن نقول إن أقرب الأقوال 7 سنين، لأن البضع من 3 إلى 9. طيب هذا وجهة نظر جيدة هذه إذا سلمت. هل البضع لا تقال لأكثر من 9؟ هل ورد دليل على أفضلية الصلاة في الروضة؟ ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقال العلماء هذا يدل على الفضلية في الجملة، هذا يدل على الفضلية في الجملة. هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ يجوز، ولكن كثير من العلماء يقول فضلها قليل، فضل العمرة من التنعيم قليل، وبعضهم يقول خلاف الأولى. أما الجواز فيجوز، والذي يقول لا يجوز لا يجوز. قولوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة واعتمرت من التنعيم ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو فضله قليل. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا 100,000 و10,000، لم ينقل في حجة الوداع أنه اعتمر غير عائشة، فلو كان فيه الأجر لاعتمر الصحابة. فدل عدم فعل الصحابة على قلة الأجر فيه، ودل فعل عائشة على الجواز. هذا الذي يجمع بين الأقوال. نعم، لأنه لو كان خاص بها لبينها لهم كما قال: إن مكة أحلت إلي ساعة ولم تحل لأحد بعدي، حلها لساعة. وقال للرجل الذي ذبح شاته قبل الصلاة: شاتك شات لحم، فقال: عندي رباع عناق في البيت. قال: ضح به ولن يجزي عن أحد بعدك. فلو كانت هذه العمرة خاصة بعائشة لقال صلوات الله وسلامه عليه: اعلموا أن هذه العمرة خاصة بعائشة، أو اعلموا أن هذه العمرة خاصة بالحيض، وبين ذلك. أما سقوطه فدل على الجواز، وأما عدم فعل الصحابة فدل على عدم كفرة الأجر، ولكن جائز. وابن ديان في الإرواء في منار السبيل قال: إذا كان أحدنا يأتي بعمرة بعد الصدر فما لا يفعل؟ قال: يأتي بعمرة بعد الصدر بعد طواف الوداع قبل أن ينبت شعر رأسه، قال: يمرر موسى على رأسه ويجزئه ذلك. وهذا دل على الجواز، لأنه قال له ما قال له: فعلت خلاف السنة. إذن يتضح من الأدلة أن العمرة من التنعيم جائزة، ولكن من في مكة قد يكون الأفضل له أن يشتغل بالطواف لترك الصحابة للعمرة من التنعيم، مع حرصهم على الخير. والله تعالى أعلم.